بل بروس ويلك، المزامير، المحاضرة 28. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس واتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس واتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة 28، تحرير سفر المزامير. في تناولنا للطرق المختلفة لفهم المزامير، نظرنا إلى السياق التاريخي للمزامير والمزامير الملكية. نظرنا إلى أشكال مختلفة من المزامير. في الساعة الأخيرة نظرنا إلى مزامير الحكمة التي لعبت دورا في تحرير سفر المزامير، وهذا سوف يصبح أكثر وضوحا. لقد نظرنا إلى الطريقة الأخروية والمسيانية للنظر إلى المزامير. في هذه المحاضرة سننظر في تحرير سفر المزامير ونفهم كيف يتناسب الكتاب معا بشكل كلي. والآن بعد أن تأملنا الأجزاء فلنبدأ بالصلاة. أيها الآب، نسألك نعمة التعلم والفهم. نطلب منك القوة والطاقة كما نحتاجها. نحن ننظر إليك. نحن نعتمد عليك باسم المسيح. آمين. في هذه المحاضرة سأناقش أولا بإيجاز عناوين المزامير، ثم سأناقش العملية التي تم من خلالها جمع المزامير وجمعها معا حتى تكوينها النهائي في القانون. ثم أخيرا في الصفحة 344 أعتقد أنني سأناقش أهمية الطريقة التي تم بها تجميع هذه الكتب معا. وسفر المزامير هو في الواقع كما سمر 5 كتب، وقد تم تقسيمها إلى 5 كتب. لكن بالنظر إلى السفر ككل في الكتاب المقدس العبري لا يوجد عنوان للكتاب في حد ذاته. عادة ما تكون أسفار الكتاب المقدس في أسفار موسى 5 مسماة على اسم الكلمة الأولى. لذا فإن الكلمة الأولى في سفر التكوين بالعبرية هي بريشيت، وهذا يصبح الاسم. في سفر الخروج لديك إليل شيموت والتي تعني الأسماء. وهكذا تم اختيار عنوان الخروج. الكلمة الثانية هي شموت. الكلمة الأولى في سفر اللاويين هي فيقرة دعا الرب، وهذا هو سفر اللاويين. وفي المزمور رقم 4 يذكر في الآية الأولى أنه كان في البرية بامدبر، ويصبح هذا هو العنوان. تبدأ الأرقام بدثور كلمات، لكن في سفر المزامير الأمر لا يسير بهذه الطريقة. ويجب أن أقول أنه بالنسبة للأنبياء فقد تم تسميتهم بأسماء النبي، لذلك سميت على اسم إشعياء أو حزقيال أو إرميا. ولكن في الكتاب المقدس العبري نفسه لا يوجد اسم. قد تكون هناك إشارة إلى مرحلة سابقة من السفر في المزمور 72 حيث تقول انتهت صلوات داود بن يوسف. ومن الممكن أن تكون هناك مجموعة سابقة تسمى صلوات داود، ولكن يبدو أن هذا هو قشر البيض إذا سمحت، قشر البيض إذا سمحت لمرحلة سابقة من الكتاب. عنوان الكتاب في الأدب اليهودي والأدب الحاخامي هو زفير تهليم. زفير معناه كتاب، وتهليم معناه المديح. في بعض الأحيان يتم اختصاره ببساطة إلى تهليم أو الشكل الاسمي تهليم، وهو ما يعني كتاب التسبيح. ولذلك سميت على ما يبدو من محتوى السفر، لأنه كما قلنا كل المزامير تقريبا بها تسبيح. المزمور الوحيد الذي لا يحتوي على قسم تسبيح هو المزمور 88. المزمور 88 يسمى الخروف الأسود في سفر المزامير. يجب أن أقول إنه كان هناك وقت شعرت فيه بالانزعاج من حقيقة وجود مزمور واحد لا يحتوي على قسم تسبيح حقيقي، على الرغم من أنه يذكر عمل الله في تاريخ إسرائيل. مجرد إشارة موجزة لذلك. حتى ذات مرة عندما كنت متعبا جدا ومحبطا للغاية لم يكن لدي حتى الطاقة للصلاة. أدركت أن المزمور على الأقل لديه الطاقة للصلاة، وهذا في حد ذاته فدائي. كنت ممتنا لذلك. لكن المزامير عندك مزامير كاملة تسبيح عندك ترانيم تسبيح شاكرة. قلت: حتى مزامير الرثاء صيغت في المديح. لذلك من المناسب جدا أن يسمى الكتاب كتاب التسبيح. في الترجمة السبعينية يشار إليها على أنها تراتيل، على ما أعتقد تراتيل. إن عنوان المزامير مشتق حقا من أحد المخطوطات الرئيسية للترجمة السبعينية، وهو المخطوطة الفاتيكانية المشار إليها باسم كودكس بي، ويعود تاريخها إلى ما بين 350 و400 تقريبا. وهناك عنوانه هو المزمور، وهي ترجمة حرفية أو ترجمة لبداية المزامير، مزمور داود على سبيل المثال، الكلمة العبرية مزمور، وهذا ما يترجم إلى المزمور. وهذا يصبح حسنا في المخطوطة الفاتيكانية هو المزمور المزامير. في المخطوطة الإسكندرانية التي يرجع تاريخها إلى حوالي 400 ميلادية يطلق عليها اسم سفر المزامير. ومن هذا المنطلق قمنا بتطوير اسم سفر المزامير. لذا أحيانا بسبب التأثير اليوناني يشار إليه بكتاب المزامير، وفي أحيان أخرى يمكن أن يشار إليه باسم سفر المزامير. جيروم عندما ترجمه دعاه ليفي سومرم أي كتاب المزامير، ومن الواضح أنه أخذ ذلك من المصطلح اليوناني مزمور. لذلك على أي حال يسمى كتاب المزامير، والذي من الناحية الفنية باللغة الإنجليزية يتم نقله من خلال اليونانية ومن خلال اللاتينية، وفي اللغة الإنجليزية يسمى كتاب المزامير. بالمعنى الدقيق للكلمة، كما رأينا المزامير أو المزمور تعني أغنية تغنى بمرافقة آلة وترية. ولكن بما أن نغمة التسبيح قوية جدا في السفر لدرجة أن المزمور الآن يشير إلى أغنية تغنى على الآلة الوترية، فإن نغمة التسبيح قوية جدا لدرجة أن المزمور يشير ضمنا إلى أغنية تسبيح. لذلك يمنحك هذا النوع من الخلفية لعنوان الكتاب. لذلك تحدثت عن اللقب العبري الحاخامي والأدب العبري اللاحق الذي يمتدح ذلك في الكتاب المقدس اليوناني في المخطوطة الفاتيكانية يسمى سوموي. في المخطوطة الإسكندرانية يطلق عليه اسم سولتريم، والذي يأتي إلى الإنجليزية باسم سولتر. وفي اللاتينية يطلق عليها جيروم اسم ليف سومرم أو ببساطة سوموي. لذلك يشار إلى أنه ينبغي الإشارة إلى أغنية تغنى بمصاحبة الآلات الموسيقية، ولكنها تشير ضمنا إلى أغنية مقدسة أو ترنيمة. وهذا يقدم لنا أخيرا في المحاضرة الأخيرة، وأتناول عنوان الكتاب الذي كنا ندرسه طوال هذا الوقت. الخطوة الثانية التي سنتحدث عنها هي كيفية تجميع الكتاب وعملية جمعه. لقد قال أحدهم جيدا أنه يمكنك التفكير في مجموعتها على أنها الطريقة التي تتطور بها قطرات المطر إلى ينابيع وإلى جداول صغيرة. يذهبون إلى الجداول، ثم يذهبون إلى الأنهار الصغيرة وإلى الأنهار الكبيرة، وفي النهاية إلى البحر. لذا سنبدأ بهذه المزامير الفردية، ثم يتم تجميعها، ثم يتم تجميعها في كتب حتى نحصل أخيرا على القانون. لذا سننظر في هذه العملية وننظر إلى المراحل التي تم من خلالها تجميع الكتاب. المرحلة الأولى بالطبع كانت الأناشيد الفردية أو المزامير الفردية، وكما لاحظنا فإن بعضها تم تأليفه بالفعل للهيكل، وهي مزامير التسابيح. من المحتمل أن الترانيم كانت مؤلفة للمعبد. أغاني الثناء ممتنة لمرافقة التضحية الكاملة، فكانت لك كلمة الحمد مع ذبيحة الحمد. كانت هذه في الأصل مخصصة للهيكل، لكن يبدو أن مرثاة داود كانت تؤلف بعيدا عن الهيكل في تجارب مختلفة، خاصة عندما كانت سبعة من المزامير عندما تنازع مع شاول وهو خارجا في البرية. لذلك لم يكن لديهم المعبد على وجه الخصوص، ولكن لأنه كان شخصية كاريزمية وقد كتب، فمن الواضح أن شخصا ما كتب هذه القصائد التي ألفها. وأدى ذلك إلى المرحلة الثانية لجميع المزامير التي يتم تسليمها إلى كبير الموسيقيين. لذلك حتى مزامير الرثاء تسلم إلى كبار الموسيقيين. لذلك اعتمدها كبير الموسيقيين من أجل التحول الديمقراطي. ربما كانوا يشيرون إلى داود بشكل فردي وبالنيابة عن الملك، لكنهم أيضا أصبحوا ديمقراطيين حتى يتمكن جميع الشعب من ترديد المزامير في الهيكل، أو على الأقل يمكن للكهنة أن يرنموا المزامير في الهيكل، أو يمكن للملك أن يرنم المزامير. المزامير في الهيكل. ربما، كما قلنا، كان الكثير منهم مضادا. لذلك، كان لديك الكاهن يغني، وكان لديك الشعب يغني، وكان لديك الملك يغني، وربما كان الكاهن أو النبي يمثل الله ويعطي صوت الله في المزامير. إذن، لديك المرحلة الأولى وهي المزامير الفردية إما للهيكل أو بعيدا عن الهيكل، وهي المراثي. ثم لديك المرحلة الثانية حيث يتم الآن اعتمادها واستخدامها في المعبد. أما التفصيل الآخر في أعلى الصفحة 337، حيث أتحدث عن بعض مخطوطات قمران، وهو تفصيل قليل جدا بالنسبة لمقدمة لكتاب المزامير. أنا ذاهب لتخطي ذلك. المرحلة الثالثة هي أن هذه هي الآن على ما يبدو، ويبدو أن المرحلة الثالثة هي أنهم تم جمعهم في مجموعات. في هذا القسم أناقش نوع المجموعات التي يتم جمعها. لذلك أتحدث عن كيفية جمعها حسب المؤلف أو النوع، ومن ثم فإن إحدى الصعوبات في المزامير تعرف بالمزامير الإلهية، ويبدو أنها تم جمعها بطريقة أو بأخرى بالإشارة إلى اسم إلوهيم. سأتناول ذلك بشيء من التفصيل. كانت هناك تقنيات أخرى كانت عبارة عن مجموعات مواضيعية وتقنيات أخرى للتجميع. أنا ألقي نظرة على بعض تلك التقنيات الأخرى. أنا حقا أعتمد إلى حد كبير هنا على أطروحة دكتوراه جيرارد ويلسون في جامعة ييل والمكتوبة عن بريفيرت شيلدز الذي تعامل مع تحرير سفر المزامير. لديك هذا المرجع في قائمة المراجع الخاصة بك. المرحلة الرابعة هي أن يتم جمعها. ثم قسمناهم إلى مجموعات، وفي المرحلة الأخيرة تقريبا تم جمعهم في 5 مجموعات، 5 كتب كما قلت، وسوف ننظر في ذلك. وأخيرا لدينا القانون نفسه، أي القانون المسوري الذي يصبح في الواقع الكتاب نفسه في قانون العهد القديم ثم في قانون الكتاب المقدس. حسنا، دعونا ننظر إلى ذلك بمزيد من التفصيل، حيث ننظر إلى كيفية تجميعهم معا في المرحلة الثالثة لكيفية تجميعهم في مجموعات. يشير ويلسون إلى أن عملية الجمع حدثت مبكرا للحكم على المتوازيات المسمارية في وقت مبكر من عام 2334 إلى 2279 قبل الميلاد، قبل المسيح، إن لم يكن قبل ذلك. لذا، فالدليل من بلاد ما بين النهرين هو أن هذا التجمع حدث في وقت مبكر جدا من تاريخ تكوين سفر المزامير. إحدى الطرق التي يتم بها تجميعها هي عن طريق التأليف. يذكر المؤرخ مؤلفين. يتحدث عن داود ويتحدث عن آسف باعتباره المؤلفين الرئيسيين للمزامير. مثير جدا. يقول هناك يتحدث عن كيف كانوا تحت يد داود وآسف. وهنا يطرح السؤال، ما معنى أنها كانت تحت يد داود وآسف؟ وربما يشير إلى تشيروني حيث قمت بتوجيه الموسيقى بيديك. لذلك سيكون لديك إشارات يدوية لكيفية غنائها، وهذه هي الطريقة التي يعبر بها عن الأمر تحت يد داود وآسف. إذن هنا معظم المزامير كتبها داود، ولديك الكتاب الأول بأكمله جيدا بعد المقدمة في المزامير 1 و 2، 3 إلى 41 كلها لداود. هناك نوعان من المزامير المجهولة في تلك المجموعة. عمرهم 10 و33. لا يمثل العدد 10 مشكلة، خاصة لأنه كان في الأصل جزءا من المزمور 9. وكان المزمور 9 و10 في الأصل مزمورا واحدا. يعتبر المزمور 33 أكثر إشكالية بعض الشيء لأنه مزمور يتيم دون الإشارة إلى مؤلفه. مزامير داود موجودة أيضا في الكتاب الثاني من 51 إلى 65. ومرة أخرى من 68 إلى 70. ثم لديك في 72 الذي يختتم الكتاب الثاني، لديك هذا بقلم سليمان. ومع ذلك يبدو أن هذا المزمور كان في مهب الريح مع مجموعة داود. وهنا لدينا هذا الإشعار التحريري الأخير حيث انتهت صلوات داود بنيوس. لدينا المزيد من مزامير داود في الكتابين الثالث والرابع، وقد لاحظت ذلك في الحاشية رقم 477. لكن بكلمات أخرى، النقطة المهمة هنا هي أن إحدى طرق جمع المزامير هي عن طريق التأليف، وإحدى المجموعات الرئيسية هي تلك التي تخص داود أو التي يملكها داود، وهناك مجموعة أخرى تخص أبناء قورح، وهذا موجود في الكتابين الثاني والثالث. وهكذا في الكتاب الثاني الذي يفتتح الكتاب، المزموران 42 و43 كما قلت كان في الأصل مزمورا واحدا، والمزامير 42 43 إلى 49 كتبها أبناء قورح. وسوف نعود إلى ذلك عندما نتحدث عن سفر المزامير الإلهي. وأيضا على يد أبناء قورح في الكتاب الثالث هذه المرة المزامير 84 و85 و87 و88. ومزامير أسف هي المزامير 50 و73 إلى 83. وأقدم مزمور في المزمور هو المزمور 90 الذي هو من قبل موسى رجل الله. لذلك إحدى طرق جمع المادة هي عن طريق المؤلف، يتم جمعها أيضا عن طريق نوعها. لذلك تم تجميع بعض المجموعات بواسطة السيدة مور كونها مزمورا. أعطيك تلك المجموعات الأصغر من 3 إلى 6 بدلا من 19 إلى 24 وهكذا دواليك. لقد سبق أن نظرنا إلى المشتم في المزامير من 56 إلى 60. ثم يدعى البعض مسكيل للدلالة على الحكمة أو المهارة. بعض هذه الحروف الفوقية بالضبط لا نعرف بالضبط كيفية ترجمتها، ولكن هنا لديك مجموعة موسكيل 42 43 إلى 46 52 إلى 55. كن هذه مجموعات أصغر على ما يبدو ضمن المجموعات المؤلفة. المجموعة الثالثة التي تمثل إشكالية كبيرة هي ما يسمى بالمزامير الإلهية. يمتد سفر المزامير الإلهية من المزامير 42 إلى 83، ويسمى المزامير الإلهية لأنه في المزامير الأخرى خارج هذه المزامير 42 الاسم الأساسي لله هو اسمه الذي يستخدم للإشارة إلى إله إسرائيل، أي يهوه أو أنا. صباحا أو عادة ما تترجم الرب بأحرف كبيرة. هذه هي الطريقة الأساسية للإشارة إلى الله، إنه إله إسرائيل. فكما كان مردوخ هو الإله الشخصي لبابل، فإن الرب هو الإله الشخصي لإسرائيل لأنه هو الذي شكل الأمة، اتخذ الأمة عائلته، فصار لهم أبا وصاروا له أبنا. صورة أخرى، صار لهم كزوج وصاروا له كعروس. لذا لديك هاتين الصورتين المختلفتين لعلاقة إسرائيل بإلههم الحافظ العهد واسمه أنا، وأهمية اسمه الذي ناقشناه في محاضرة أخرى. ولكن في سفر المزامير الإلهية الاسم الأساسي هو إلوهيم، وهذا يشير إلى الله في سموه. إنها تشير ببساطة إلى الله الإله الواحد الشامل. لذلك يمكنك الإشارة إلى والدتك، يمكنك الإشارة إليها كأم، لا يوجد شيء آخر، أو يمكنك الحصول على اسم والدتك. لذا بنفس الطريقة يمكنك الإشارة إلى الله على أنه الله من حيث جوهره، أو يمكنك استخدام اسمه يهوه لأنه الأبدي ويظهر نفسه من خلال علاقته مع إسرائيل. هنا أقدم لك الإحصائيات الموجودة في المزامير من 1 إلى 41، وتذكر أن المزامير الإلهية هي من 42 إلى 83، وفي المزامير من 1 إلى 41 ومن 84 إلى 150 الاسم الشخصي لله في علاقته بإسرائيل يهوه، والذي يعني أنا كائن يحدث 584 مرة. لكن في المزامير الإلهية ورد اسمه في تلك المزامير ورد اسم أنا هو 584 مرة ولقب إلوهيم أي ببساطة الله ورد 94 مرة. لكن في سفر المزامير الإلهية ورد اسم أنا هو 45 مرة واسم إلوهيم ورد 210 مرة. إذن لديك تركيز أو تغيير مميز جدا للاسم الإلهي. علاوة على ذلك فإن استخدام الاسم البديل يحدث غالبا بالتوازي. وبعبارة أخرى فإن الموازي للرب سيكون إلوهيم. في الكتب الأخرى خارج هذه المزامير الإلهية الرب عادة ما يكون في مجموعة الآيات إهو إلوهيم في مجموعة الآيات بي. لكن في سفر المزامير الإلهية إلوهيم موجود في مجموعة الآيات همزة والرب موجود في مجموعة الآيات باء. لذلك هناك طاقم عمل مميز جدا في هذه الكتب 42. في الواقع هناك مزامير سينوبتيكية تحدث خارج المزامير الإلهية وداخل المزامير الإلهية. هذا موضح. أعطيك المزمور 14 والمزمور 53. يمكنك أن ترى كيف أنه في المزمور 53 يتم استخدام إلوهيم بدلا من الرب أو يهوه. ها هو المزمور. إنها من قبل ديفيد. قال الجاهل في قلبه ليس إله. إنهم فاسدون. أفعالهم خبيثة. ليس هناك من يفعل الخير. أعتقد أنك قد تتعرف على ذلك من رومية 3. هذا هو المكان الذي يستخدم فيه بولس المزمور ليظهر أن جميع الخطاة ليس من يعمل صلاحا. وهكذا فهو يعلم العقيدة من خلال المزمور. لاحظ كيف تشير إلى الله هنا. إنه يستخدم المزمور. هذا هو المزمور 14. الرب أي يهوه يتطلع من السماء إلى كل البشر ليرى هل من فاهم من يطلب الله. لاحظ كيف أن الرب موجود في مجموعة الآيات إيه والله موجود في مجموعة الآيات دي. لقد تحول الجميع بعيدا. الكل أصبح فاسدا. ليس من يعمل صلاحا. ليس ولا واحد. هل كل هؤلاء الأشرار لا يعرفون شيئا؟ يأكلون شعبي كأنهم يأكلون خبزا. ولا يدعون أبدا باسم الرب. ولكنهم ها هم غارقون في الرهبة لأن الله حاضر في رفقة الأبرار. أيها الأشرار تحبطون خطط الفقراء. ولكن لاحظوا الاسم الصحيح. الرب ملجأ لهم. كل هذا الخلاص لإسرائيل سيأتي من صهيون عندما يستعيد الرب الحصن شعبه ليبتهج يعقوب وليبتهج إسرائيل. والآن هذا هو المزمور في سفر المزامير الإلهية. يقول الجاهل في قلبه إنه مذكر لداود ويقول الجاهل في قلبه ليس إله. إنهم فاسدون وطرقهم خسيسة. ليس هناك من يفعل الخير. لاحظ الآن أنه في المزمور 14 قيل الرب من السماء أشرف. نقرأ هنا أن الله أشرف من السماء على كل البشر ليرى هل يوجد من يفهم ويطلب الله. لقد تحول الجميع بعيدا. الكل أصبح فاسدا. ليس من يعمل صلاحا. ليس ولا واحد. هل كل هؤلاء الأشرار لا يعرفون شيئا؟ يأكلون شعبي كأنهم يأكلون خبزا. ولا يدعون الله أبدا. بينما يقول المزمور 14 أنهم لا يدعون الرب أبدا. لكنهم هناك غارقون في الرهبة حيث لم يكن هناك ما يخشونه. وبدد الله عظام الذين اعتدوا عليك. لقد أخزيتهم لأن الله قد أحتقرهم. كل هذا الخلاص لإسرائيل سيأتي من صهيون عندما يستعيد الله ثروات شعبه. لاحظ أنه في الآية السابعة من المزمور 14 كل هذا الخلاص لإسرائيل سيأتي من صهيون عندما يرد الرب شعبه. ولكن ليفرح يعقوب وليبتهج إسرائيل. لذا أعتقد أن الأمر واضح جدا. هناك تغيير واع جدا في الاسم من الاسم الشخصي لإسرائيل إلى المصطلح العام الأكثر تجريدا لله الذي هو الخالق المتسامي لكل الأشياء. أفترض أنه في ويلهوز أن هذه كلها أشياء مثل الجيب دي. لا لا، هذا ليس له علاقة بذلك. لا، هذا ليس، لأن هذا هو فقط بالطريقة التي توجد بها أسفار موسى الخمسة جي ودي فقط في أسفار موسى الخمسة أو مع البعض مثل فون راد، فهو يشمل هكسيتوك، فهو يضم يشوع بداخله. إذن لا، ليس لهذا علاقة بذاك. الآن عندما ننظر إلى هذا المزمور الإلهي، يمكن للمرء أن يرى أنه يحتوي على نواة داودية من 51 إلى 72، وهو محاط بمجموعتين لاويتين. بادئ ذي بدء من قبل القورحيين، كما قلنا من قبل أبناء قورح، أي من 42 إلى 49. ثم لديك المزامير الآسافية لآسف من 73 إلى 83. لذا يبدو أنها تدور حول قلب داود مع الجوقان لاويان على جانبيه. لكن ما يهمنا هو أن هناك 42 مزمورا وتبدأ بالمزمور 42. إذن ما الذي يعطي الرقم 42؟ لماذا يبدأون بالمزمور 42 ولدينا 42 مزمورا؟ حسنا، الأرقام لها أهمية رمزية، وكما أرى وأنا أتفق مع الآخرين هنا، فإن الرقم 42 يشير إلى الحكم المبكر. لديك على سبيل المثال، لماذا ذكر أنه عندما دعا ليشع الدببة على الأطفال الصبية في بيت إلى الذين كانوا يستهزئون به قتل 42 صبيا؟ إنها 42. عندما قتل ياهو اليهود الذين كانوا يصعدون إلى السامرة قتل 42 من اليهود في هذه الحالة. لذا فإن الرقم 42 يظهر بشكل بارز في مجموعات شعر الشرق الأدنى القديمة. يوجد في هذه المجموعة 42 مزمورا. يبدأ بالمزمور 42، وفي أماكن أخرى من العهد القديم يستخدم الرقم 42 في سياق الدينونة أو الموت المبكر. لذلك على سبيل المثال في القضاة 12:6، حيث انتقم يفتح من الأفريميين عند مخاوض نهر الأردن، كان هناك 42 ألف إفرين، ولكن مرة أخرى تم أعدامهم بالرقم 42. لقد ذكرت الأطفال بالفعل في 2 لوك 2:24، ثم مع أقارب أخزيا في 2 لوك 10:14. وقد يكون له بعض التأثير على المشهد في سفر الرؤيا، حيث يحكم الوحش لمدة 42 شهرا وبعد ذلك يهلك، بعد ذلك في منتصف السنوات السبع. على أي حال، أعتقد أنه يمكننا إثبات أن الرقم 42 هو حكم سابق لأوانه. فلماذا يوجد هذا 42؟ وأعتقد أنه من الصحيح، ربما مع بورنيت، أنه قد يكون هناك رثاء لتدمير المعبد، وهو ما قد يعكس ذلك. إنه يقول الرثاء على دمار الهيكل عام 587. ثم لا توجد فقط مزامير رثاء في مجموعة اللاويين في هذه المجموعة الإلهية، ولكنها للتعبير عن الأمل في التجديد فيما بعد. تبدأ كلتا المجموعتين السياسيتين بالرثاء، إما على الغياب عن الهيكل، مزمور 42، لماذا أنت ملقاة على نفسي؟ لقد نظرنا إلى هذا المزمور، فهو بعيد عن الهيكل أو لا يجد مشيئة الله، أو إما غيابا عن الهيكل أو غيابا عن نعمة الله، كما رأينا في المزمور 73. والمزمور 73 هو بداية السفر الثالث من سفر المزامير. لذلك فإن المزمور الأول من الكتاب الثاني يتحدث عن غياب الهيكل، والمزمور الأول من المزمور 73 من الكتاب الثالث، المزمور 73 يظهر الله لإسرائيل. أما بالنسبة لي فقد كادت قدماي أن تزل عندما رأيت رخاء الأشرار. لقد كنت مبتلا طوال اليوم، وهم بدورهم يتبعهم في كلتا الحالتين رثاء الهزيمة الجماعية. نظرنا إلى المزمور 44، لقد حسبنا مثل الغنم للذبح مثلا ولخراب الهيكل، حيث يأتون بفؤوسهم ويقطعونه ويهدمونه. إنه المزمور 74، تحتوي مجموعة أسف من 73 إلى 83، على مراسي جماعية أخرى. لست متأكدا مما حدث هنا، أعتقد أنه ينبغي أن يكون 79 و 83. ويختتم المزمور 83 بالتضرع إلى الله للتعامل مع الأعداء القوميين وتأكيد سيادة الله الشاملة للعالم. هذا ما أخرجته من دراسة جويل بورنيت، 42 ترنيمة لإلوهيم، مبدأ منظم في تشكيل سفر المزامير الإلهية في جي سوتي عام 2006. مرة أخرى، بالنظر إلى سفر المزامير الإلهية في الصفحة 310، نلاحظ هنا أن هناك أيضا أغاني صهيون التي تعطي الأمل. لذا، في وسط هذا الدمار، في نفس المجموعة، لدينا أغاني صهيون التي تمنح الناس الأمل في وسط الموت. لذلك يقترح أن المزامير من 84 إلى 89 ليست جزءا من سفر المزامير الإلهية، لكنها جزء من الكتاب الثالث، وهي في الواقع ملحق لها. وفي تلك المجموعة لدينا أحلك مزمور في سفر المزامير، وهو المزمور 88. في المزمور 89 لدينا فشل بيت داود لأنه أعطى العهد لداود، لكن تاج داود يتدحرج في التراب كما يعبر المرتل. لذا فإن فشل عهد داود هو الأكثر رثاء في المزمور 89، ولكن هناك أيضا ترانيم صهيون كما في المزمور 84 و87. لذا يبدو أنه مزيج من الموت والرجاء. يبدو أنه مزيج من خراب الهيكل، رثاء جماعي، ازدهار الأشرار، أنا في المنفذ، الجيش ينهار في الهزيمة، كل هذه المزامير. ولكن في الوقت نفسه نمزج أغاني صهيون هذه فيها، بحيث يتعين عليهم استعادة الأمل في أن صهيون هي مدينة الله وسيتم استعادتها. إن سفر المزامير لوهيستيك هو كما ترون إشكالي إلى حد ما، وهذا هو الأفضل في رأيي في فهم ذلك. سنوات عندما علمت سفر المزامير قلت ببساطة إنني لم أفهمه، لكنني أعتقد أنني بدأت أتفق مع دراسة بورنيت التي ربما تعكس ذلك. هناك الكثير من المزامير المظلمة، بما في ذلك خراب الهيكل والمزامير 74، 79، وهكذا. ولكن في الوقت نفسه لدينا أغاني صهيون التي تعطي الأمل. هذا أفضل ما يمكنني فعله به في هذا الوقت. ثم أختتم بالقول إن الجمع بين الموت والحياة يمنحه رجاء مسيحانيا أخرويا لأورشليم والهيكل بعد خرابه. لذا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها الكتاب. لقد قرأت بعضا من الأنبياء الصغار، ويبدو أنه حتى أولئك الذين لديهم تركيز حقيقي على الدينونة دائما ما يعلقون الأمل. إنه نوع من النمط الكتابي، أليس كذلك؟ لا تتحدث أبدا عن أي شيء سوى الدينونة، لأنه يوجد دائما أمل في نهاية الدينونة. صحيح؟ هذا بالضبط، هذا صحيح بالنسبة لجميع المواد النبوية. لذلك، على سبيل المثال، في ميخا، الذي أنا أكثر دراية به، هذا هو الذي كنت أفكر فيه. كان هذا هو الذي كنت أفكر فيه. تمام. حسنا، في ميخا تحصل على هذه السلسلة الكاملة من أقوال الدينونة. في الواقع أرى الكتاب مقسما إلى 3 أجزاء. القسم الأول عبارة عن فصول من الأول إلى الثاني، دعونا نرى. حسنا، إنه في الواقع من الفصل الأول إلى الثاني. يبدأ الأمر بهيرا ويزريل، ولديك سلسلة كاملة من الاتهامات والأحكام. وبعد ذلك يكون لديك الرجاء الوحيد في نهاية الإصحاح 12، حيث سيخرج الرب من صهيون وتكون لديك البقية. ثم تحصل على الفصل الثاني، الفصل الثالث، بطل إسرائيل. ونحصل على 3 أقوال ضد القيادة، والحكام ضد الكهنة، وضد الأنبياء، وأخيرا تدمير أورشليم. ولكن بعد ذلك تحصل على 4 و5، وهي مليئة بالبقية التي سيتم استعادتها وسيصبحون أمة عظيمة. وهنا نصل، إلا أنت يا بيت لحم، وإن كنت صغيرا بين آلاف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون رئيسا على إسرائيل، الذي هو منذ القديم منذ الأزل. ونفس الشيء يحدث في القسم الثالث الإصحاحات السادس والسابع إلى الثامن. الأمر كله اتهام وحكم، لكنه ينتهي بأغنية انتصار مركبة في نهايته. هذا صحيح تماما، إنه نفس الشيء، أعني أنه نمط أنيق للوعظ أيضا. ولكن حتى لو كنا تعظ من خلال مقطع بينوني، فيجب أن يتم التعبير عن الأمل. يمين، نعم، لأنه إذا لم يكن هناك خلاص، يقول المرتل: من يستطيع الوقوف؟ من يستطيع أن يتحمل؟ إذا كان الأمر كله مجرد حكم، فما عليك إلا أن تضع بين يديك. حسنا، هذا كل شيء، ليس لدينا أمل. يمين، نعم، هذا جيد جدا. طريقة أخرى للتجميع. لذلك لقد تحدثت عن التجميع حسب المؤلف، والتجميع حسب النوع، والتجميع باستخدام إلوهيم على النقيض من الرب. واحد آخر هو عن طريق التجميع المواضيعي. هناك طريقة في اللغة العبرية، وهي التفكير السام، حيث يقومون بتجميع المواد معا بشكل متجانس إلى حد ما. أعتقد أنك حصلت على فكرة عن تجميع المواد المتجانسة في أبجديتنا، على سبيل المثال، حيث تعتمد أبجديتنا الإنجليزية على أبجدية سامية حقا. لذلك، على سبيل المثال، سيكون لدينا إتشيجة. حسنا، هيجك. كلمة أنا تأتي من الكلمة العبرية يود، وكلمة كاف تأتي من الكلمة العبرية كاب. اليود الذي يأتي إلى أنا من خلال الأبجدية اليونانية يشير إلى اليد، وفي العبرية تشير من المرفق إلى طرف الإصبع. هذا هو أي، وكي هي الكلمة العبرية كاف، وذلك يشير إلى كف اليد، وهما مجتمعان. على سبيل المثال، عندما تصل إلى إمو، الكلمة العبرية التي يأتي منها إم، فإن الكلمة العبرية هي ميم، والتي تعني الماء. ثم الراهبة تعني السمك. كيو وآر، كيو يأتي من الكلمة العبرية كوف، والتي تعني مؤخرة الرأس حيث يوجد الشعر. والراء تأتي من ريش، وهي مقدمة الرأس. وهكذا يمكنك أن ترى أن هناك مجموعة من الأفكار هنا، ويبدو أن هذه المواد التي كتبها الحاخامات قد تم جمعها. جامع المزامير يجمعون بطريقة ما مادة متجانسة أيضا. لذلك على سبيل المثال، يمكنك أن ترى تناوب صلوات الصباح وصلاة المساء في المزامير من 3 إلى 6. لذلك نظرنا إلى المزمور 3، واستيقظت في الصباح. المزمور 4، أذهب للنوم في الليل. في المزمور 4، ينتظر كحارس ينتظر أن يحقق الله العدالة في الصباح. مزمور 6، يغمر سريره بالليل بالدموع. لذا تذهب صباحا ليلنا، صباحا ليلنا. وربما كان المقصود به أضحية الصباح وأضحية المساء. هذه مجرد تكهنات، ولكن مرة أخرى إنها طريقة لتجميع المواد. لذلك بالموضوع لا تعني فقط الموضوع من حيث معنى ما يتم تدريسه، ولكن الاستعارات والاستعارات المشتركة والصور. نعم، أنا استخدمه على نطاق واسع جدا. نعم، تمام، نعم. لاحظ كيف تتوافق المزامير 7 و8 و9 معا. قد ترغب في التحول إلى هناك. مزمور 8، نظرنا أيها الرب ربنا ما أنجد اسمك في كل الأرض. ولكن انظر إلى المزمور الذي قبله والمزمور الذي يليه. هنا نهاية المزمور 7. نقرأ في المزمور 7:17: أحمد الرب على بره، سأرنم الاسم الرب العلي. هذه هي الآية الأخيرة من العدد 7. يبدأ المزمور 8: أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في كل الأرض. وبعد ذلك هذا تضمين ومتكرر في نهاية الآية 8: أيها الرب ربنا ما أعظم اسمك في كل الأرض. وهذا يقودنا إلى المزمور 9. أشكرك يا رب من كل قلبي، سأخبر بكل أعمالك الرائعة، سأكون سعيدا وأبتهج بك، سأسبح اسمك أيها العلي الذي يشبه إلى حد كبير 7.17. لذا يبدو أن هذه هي الطرق التي يتم من خلالها جمع المواد معا. لقد سبق أن نظرنا إلى المزامير 93 إلى 99 والتي تسمى مزامير التتويج لأنها تشير إلى ملكوت الله وانتصاره في تأسيس الخليقة، ويتحدثون أيضا عن مجيئه ودينونته. هناك طرق وتقنيات أخرى يتم من خلالها تجميعها معا. لديهم تجاور نفس الشيء أو ما شابه في الشرائح، وهذا هو نفس النهاية. إذن المزمور 103 والمزمور 104 بداية كيف يبدأ الأمر، وهكذا فإن المزمور 103 و104 يبدأ وينتهي بالعبارة المتطابقة: بوك الرب أو بوك أنا يا نفسي على سبيل المثال. هناك طريقة أخرى من خلال تقنيات أخرى كما أضعها هنا، وهي طريقة أخرى وهي العناوين الفريدة. ومن المجموعات الشهيرة نشيد الصعود المزامير من 120 إلى 134 لأنها كلها تبدأ بالملوت أي الصعود. هناك بعض الجدل حول ما يعنيه ذلك، لكن الإجماع العام هو أنها كتبت للحج عندما تحج إلى القدس وتذهب إسرائيل إلى هناك 3 مرات في السنة، كما أنها مرتبطة ببعضها البعض من خلال العبارات الرائجة. وقد رأينا بالفعل كيف يتم الجمع بين المزمورين الأول والثاني. تم جمع المزمورين 3 و4 معا لأنني ذكرت أن المزمور الأول يبدأ بمبارك والمزمور الثاني ينتهي بمبارك. أنك في المزمور الأول تتأمل في التوراة. يشير المزمور 2 إلى القانون. يشير المزمور 1 إلى التأمل، و2:1 يشير إلى الصلاة وما إلى ذلك. لقد ناقشنا ذلك بالفعل. يجمع المزمور 3 و4 معا لأن كليهما يقول أرقد وأنام في 3, 6, 4, 8 وهكذا. يبدو كما لو أن هذه الكلمات الرئيسية أو العبارات أو الكلمات المعروفة باسم التسلسل، فإن التسلسل المتسلسل هو طريقة أخرى لتجميع المواد الخاصة بك. سطر آخر هو مزامير هلويا، وأعطيكم المجموعات هنا. هناك 4 مجموعات من مزامير هلوية، وكلها تشير إلى خاتمة أجزاء سفر المزامير. إذن 104.6 يختتمان الكتاب 2، أعني أنا آسف الكتاب 4. المزامير من 146 إلى 150 تختتم الكتاب 5. وهناك من قد يجادل بأن هناك وحدة تنتهي عند 117، وآخر يقول حسنا بعد مزامير الصعود من 120 إلى 134 لديك 135. حسنا، على أي حال كنا نتحدث عن كيفية تجميع المزامير معا، وقلنا أن المرحلة الأولى كانت المزامير الفردية إما للهيكل أو بعيدا عن الهيكل، لكن في النهاية تم تسليمهم جميعا على الفور تقريبا على ما أعتقد لمدير الموسيقى. كانوا جميعا للمعبد، ويبدو أن بيت لاوي البيوت المختلفة مثل أسف. حسنا، هذا ليس لاوي، إنه من نسل لاوي بل القورثيون وما إلى ذلك. إنهم منزل متميز وهم المطربون الذين سيجمعون هذه المواد معا، وكانوا يجمعونها بالطرق التي اقترحتها عليها، وهذا لا علاقة له بكيفية كتابتها، أعني أنهم لم يكتبوا ليجمعوهم معا، هكذا كانت تلك المكتوبة. نعم، أعتقد أن الأمثال تشبه إلى حد كبير أن جميعها كانت فردية، ولكن تم جمعها معا من خلال بعض أشكال الارتباط. أعتقد أن تلك الارتباطات تعطي معنى أكثر ثراء عندما نرى الارتباط فعليا. لذلك حتى عندما تحدثت عن سفر المزامير الإلهية كنت أقترح أن له معنى أعمق وأغنى يتعلق بالدمار والأمل الذي يتجاوزه. ثم تشير مزامير هلويا إلى ختام المقاطع، وكنت أتحدث عن ذلك وعن الهدى سأحمده شاكرا. لذلك تستخدم هلويا في الختام أو أشكر الرب أو سبح الرب. يتم استخدامها لإدخال المقاطع. حسنا، على أي حال أتحدث عن كيفية تجميع المزامير من مزامير فردية، ومن ثم تم تسليمها إلى الهيكل وتم جمعها من قبل الكهنة اللاويين المسؤولين عن ترنيمة الهيكل. المرحلة الرابعة هي جمع المزامير في 5 كتب. أما الكتب 5 فالكتاب الأول هو الكتاب الأول، المزامير من 1 إلى 41. الكتاب الثاني هو المزامير من 42 إلى 72. الكتاب الثالث هو المزمور من 73 إلى 89. الكتاب الرابع هو المزمور من 90 إلى 106، والكتاب الخامس هو من 107 إلى 150. والدليل على أن هناك ترتيبا لخمسة كتب هو أنه يبدو أن هذه المزامير التي انتهت بالتمجيد هي التي أنهت الكتاب، لكنها ليست نموذجية. كل تمجيد مختلف، لذا قد ترغب في إلقاء نظرة على التمجيد في نهاية الكتاب الأول، والذي سيكون المزمور 41. نقرأ في التمجيد: مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. أعتقد أن الكهنة قالوا ذلك، فأجاب الشعب: آمين وآمين، أي حق حق، ثابت ثابت. وينتهي بحمد الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. أعتقد أن الرد سيكون آمين وآمين. ثم لديك تمجيد مماثل في نهاية المزمور 72. هنا نقرأ: مبارك الرب إله إسرائيل الذي وحده يصنع العجائب. تمجد اسمه المجيد إلى الأبد، لتمتلئ الأرض كلها من مجده. وأظن أن الناس يردون بالآمين والآمين. بالنظر إلى المزمور الأخير من الكتاب الثالث، والذي سيكون المزمور 89 والآية 52، نقرأ: مبارك الرب إلى الأبد. فيجيب الناس آمين آمين. وأخيرا ينتهي الكتاب الأخير 4 بالمزمور 106 والآية 48، مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. ليقول جميع الشعب آمين. من الواضح تماما أن الناس يستجيبون للتسبيح النهائي والتسبيح الذي ربما يغنيه الكاهن. لذا ربما كانت هذه التمجيدات جزءا أصليا من المزمور، وقد تم اختيارهم بسبب تمجيدهم لاختتام أسفار المزمور المختلفة. الآن الكتاب الخامس لا يحتوي على هذا النوع من التمجيد، لأن المزامير 5 الأخيرة هي مجرد تسبيح للرب من 146 إلى 150. لذا فإن كل هذه المزامير تقريبا عبارة عن تمجيد وتسبيح لله. أدرك الحاخامات أن لديهم 5 كتب، لذلك نقرأ من: أنا أخذ هذا من عمل برودي على المدراش على المزامير. وكما أعطى موسى أسفار الشريعة 5 لإسرائيل، كذلك أعطى داود أسفار المزامير 5 لإسرائيل. ولذلك سميت هذه الكتب بأسماء كلماتها الأول. لذلك الكتاب الأول بعنوان طوبى للرجل، الكتاب الثاني بعنوان لزعيم مسكيل، الكتاب الثالث يسمى مزمور آسف، الكتاب الرابع صلاة موسى، والكتاب الخامس ليقلن فيديو الرب. هكذا هذا قديم جدا، ليس فقط في الأدب الحاخامي، ولكن في أحد المزامير في قمران لدينا بالفعل هذه التمجيد محفوظة. مؤشر آخر لخمسة كتب: وليس فقط لدينا هذه التمجيدات، ولكن في هذه الحالة لدينا تغيير في المؤلف. لذلك في الكتاب الأول بعد المقدمة المؤلف هو ديفيد، وهذا يمتد تقريبا طوال الكتاب الأول بأكمله. أما السفر الثاني فيبدأ بالمزمور 42 الذي لأبناء قورح أو ملك لهم، الكتاب الثالث لآسف، الكتاب الرابع لموس. يبدو أن الكتاب الخامس عبارة عن قسم مصطنع أكثر، لم يعط لنا كاتبا في المزمور 107. أعتقد أن هذا يكفي لأغراضنا هنا، حيث يمكننا أن نرى أن هناك 5 كتب لسفر المزامير وشيئا من الأدلة عليه. فكانوا يعرفون علاقة داود بموس. كما قلت، موسى أعطى العبادة بشكل أساسي وقام داود بتحويلها إلى أوبرا. لذا فهم يرون العلاقة بين أسفار موسى الخمسة وأسفار داود الخمسة في الأدب الحاخامي. كما تعلمون، هناك بعض الأحاديث عن تقسيم متى إلى خمسة أقسام. بمعنى آخر، هل يوجد هذا النمط الخماسي في أي مكان آخر في القانون؟ أعتقد أن هناك خمسة كتب في ميجالوت. أعتقد أن هذا صحيح، لكن يجب أن أكون كذلك، أنا متأكد من أن هذا صحيح. هذا ما يتبادر إلى ذهني. لذلك، بكلمات أخرى، في مت يمكن أن يكون مجرد نمط، لأنه يهودي اعتاد على رؤية قطع كبيرة من خمسة. حسناً. نعم. حسناً، في العهد القديم يمكن أن يكون الأمر مع الميجالوت. سيكون لديك أسفار موسى الخمسة. قد يكون لديك كتب المزامير الخمسة، وقد يكون لديك خمسة ميجالوت، وهو النمط الذي قد يؤثر عليه. يبدو لي أنه من المعقول التفكير بهذه المصطلحات. إذا أخذت بعضا من كل كتاب من الكتب الخمسة وقارنت فقط المفردات باللغة العبرية وإيقاع الكتب وأشياء من هذا القبيل، هل يمكنك معرفة أي منها ينتمي إلى أي كتاب؟ هل أستخدم مفردات مختلفة؟ هل أستخدم إيقاعا مختلفا عندما كتبوا الكتب؟ لا، ولم أرى أحدا يحاول ذلك. وقد حاول البعض أن يضع الكتب الخمسة مثل الكتاب الأول ليضعها مع سفر التكوين، لكن ذلك لم ينجح. لا، وعندما ناقشت الشعر العبري، كان بإمكانك أن ترى أنني كنت أرسمه من كل مكان. والآن هناك تناقض بين الشعر وشعر الكتاب المقدس وقصائد قمران التي تم تأليفها بعد قرون. هناك اختلاف في هذا الشعر. لكن في المزامير نفسها، لا ترى ذلك. وأيضا أن المادة الداودية كلها كتاب واحد هو داود. كما قلت، المزامير الإلهية، هذا المزامير الإلهية من المزمور 42 إلى 83، تلك المزامير 42. من المثير للاهتمام بالنسبة لي أن الكتاب الثالث يبدأ نوعا ما في منتصفه، مما يوحي لي أن التقسيم إلى خمسة كتب هو متأخر عن تكوين سفر المزامير الإلهية، لأنه مقسم الآن إلى كتابين. إذن سفر المزامير الإلهي موجود في الكتاب الثاني وفي الكتاب الثالث، وهكذا لديك مزامير داود في الكتاب الثاني. سواء لم نكن كذلك، لا أتذكر. لا، ليس لدينا أي مزامير لداود في الكتاب الثالث أو في الكتاب الرابع، ولكن لدينا عدة مزامير في الكتاب الخامس لداود، وهو كتاب غريب لأن لدينا بالفعل مزامير داود ابن يس انتهت، وهو ما يعكس مرحلة مبكرة في تشكيل كتاب المزامير. هناك تناقض بين الكتاب الأول والثالث والكتاب الرابع والخامس، ويبدو أن الكتابين الأول والثالث قد تم تكوينهما قبل الكتابين الرابع والخامس، وحاولت أن أجمعها معا وكيف تختلف، لكنني لا أعتقد أنني أريد تطوير ذلك أكثر. يبدو لي أن هناك شيئا من التطور الزمني لهذه المادة، فالكتاب الأول الذي كتبه ديفيد كله ربما يكون مجموعة سابقة، لكنني لا أريد أن أذهب أبعد من ذلك. إنها تخمينية بعض الشيء بالنسبة لي. المرحلة الخامسة، ثم نظرنا إلى المزامير الفردية ورأينا أنهم جميعا قد أسلموا إلى الهيكل. لقد رأينا أن اللاويين المسؤولين عن ترتيل المزامير قاموا بجمعها حسب النوع والمؤلف وأساليب جمع المواد الأخرى. ثم نظرنا إلى المرحلة الرابعة، حيث هذه الكتب الخمسة والمرحلة الأخيرة هي القانون نفسه. الآن في دورة أكاديمية يجب أن أذكر على الأقل أن القانون الموجود في قمران وخص لفيفة واحدة على وجه الخصوص تسمى المزمور 1-1 كيو. هذا يعني أنه خرج من الكهف 11، وهو أول سفر للمزامير يخرج من الكهف 11، وهو يحتوي على 8 مزامير أكثر مما لدينا في النص المسوري. وهناك ترتيب مختلف بعض الشيء في مخطوطة قمران، وهذا يثير التساؤل، هل كان لمجتمع قمران قانون مختلف عما هو محفوظ في النص المسوري؟ لديك مدرستان فكريتان حول ذلك، وبالتحديد لديك باتريكس كيهان، وهذا شيماياه تلمون، وهو كاثوليكي روماني وعالم يهودي. يعتقدون أن مخطوطة قمران هي في الواقع طقوس طقسية، إنها لا تحاول حقا أن تكون الكتاب المقدس. لقد كان مخلوقا للاستخدام في الليتورجيا، لكنه لم ينظر إليه أبدا على أنه كتاب مقدس. ويعتقد آخرون مثل بيتر فليانت وجيمس ساندرز أنه كان هناك قانون مختلف في قمران. أعتقد أن الأدلة تؤيد تفسيرهم، لأن مخطوطات قمران الأخرى بها أيضا بعض الاختلاف، ومن المشكوك فيه أنها كانت جميعها طقسية. من الممكن أن يكون الأمر كذلك، ولكن يتم تقديم الحجة عادة على أنها ربما كانت قانونية. لكن عليك أن تتذكر أن قمران كان شاذا بعض الشيء على أي حال. لقد كانت طائفة دينية مميزة داخل اليهودية، ولم تمثل الهيكل واليهودية الحاخامية. لذلك من الممكن أن يكون لديهم قانون مختلف قليلا. لقد أعطيتك البيانات هناك وأعطيك حاشية عنها، لكنني أعتقد أنه بالنسبة لمقدمة للمزامير، فهذا هو كل ما يتعين علينا القيام به. أصل الآن إلى الصفحة 344، ويجب أن يكون هذا هو الرقم الروماني 3، وهو أهمية تشكيل القانون. مكتوب: يا ديليتش، المجموعة تحمل انطباع عقل منظم واحد. وهذا يعني أنه كان هناك أخيرا محرر ما قام بتجميع الأمر برمته. والدليل على ذلك هو كيف يبدأ بهذين المزمورين التمهيديين، المزمور الأول والثاني، وهو مقدمة، والمزامير الخمسة الأخيرة، وهي كلها تسبيح. يبدو كما لو أن هناك محررا واحدا قدم لها مقدمة وخاتمة، وربما رتبها كما وصلنا أخيرا في هذا الشكل النهائي الذي لدينا فيه. ما يحدث إذن هو أن لدينا الآن كتابا، وكانت المزامير في الأصل كلمات الملك والشعب إلى الله، ولكن الآن فإن كلماتهم إلى الله في هذا الكتاب ضمن قانون الكتاب المقدس تعود ككلمة الله إلى مجتمع الإيمان. وهكذا في المزامير يحتفلون بأعمال الله القديرة، لكن في تمجيده يحتفلون بكلمات الله القديرة، وهم يسبحون الله بهذه الكلمات. لذلك قام المحررون الكهنة بتحويل المزامير المستخدمة في طقوس الهيكل إلى تأمل تأملي في الكنيس. لذلك فإن الشكل النهائي ربما يحدث في الكنيس للتأمل في الكنيس. بمعنى آخر، عندما نستخدم المزامير في الوعظ، فإننا نتفق تماما مع هدف المحرر الأخير الذي يريد منا أن نعكس كلمة الله بأكملها، وربما نكرز بها. وفقا لجاني، لم يعد أمان الشعب يستجيب لأعمال الله، بل لكلمات الله القوية والكلمة. الآن، الأمر المثير للاهتمام هو أنه يبدو كما لو أن المزامير قد تم تحريرها مع التركيز على الملك. وإليك الدليل على ذلك. حسناً، تحدثنا عن مقدمة المزمورين 1 و2. المزمور 1 يمكن أن يشير إلى معلم الكتاب، لكن أعتقد أنه يشير إلى عندما يقول أنه يتأمل في التوراة ليلا ونهارا، أعتقد أنه يقصد موسى التوراة. لكن المزمور الثاني الذي هو جزء من المقدمة هو طقس تتويج للملك، ولقد قدمنا للملك. ومن الآن فصاعدا أصبحت جميعها بواسطة داود باستثناء المزمور 33، وهو أمر شذ، لكنها كلها بواسطة داود. ونسمع الملك في الصلاة، وقالوا في المزمور الثاني: اسألني يا ابني فأعطيك الأمم ميراثا لك، أقاصي الأرض ملكك، ويوسعها إلى مملكة عالمية. ومن هناك نسمع الملك يصلي طالبا من الله النصر على الأمم، وهذا سيكون الكتاب الأول. انتهى السفر الثاني بصلاة داود بن يس. ومن المثير للاهتمام أن هذا المزمور نفسه كتبه سليمان، ولكن يبدو أنه تم تضمينه في صلوات داود. أعتقد أنه مشابه تماما لسفر أيوب، حيث قيل لنا إن كلمات أيوب قد انتهت، لكن كلمات أيوب تتضمن أيضا كلمات ليفز وبلدد وصفر، كن أيوب هو المتحدث الرئيسي. والصلاة الرئيسية في هذه المادة ستكون صلاة داود، لأنه كان لدينا جوهر داود حتى في الكتاب الثاني. لذا يمكنك رؤية التقدم، لأن المزمور الثاني هو طقوس التتويج: اسألني يا ابني. ولاحظ ما يحدث في المزمور 72 وكيف يوسعه الآن ليشمل القاعدة الشاملة للملك الشاملة في الزمان والمكان. نقرأ المزمور 72: انح الملك بعدلك يا الله. انظر كيف يبدأ الأمر على الفور مع الملك. بدأ بالمزمور الثاني وانتهى صلاة داود: انح الملك بعدلك يا الله ابن الملك بعدلك. يقضي لشعبك بالعدل ولمساكيك بالحق، لتجلب الجبال الرخاء للشعب والتلال ثمرة البر، ليدافع عن المنكوبين في الشعب وينقذ أطفال المحتجين، لعله يسحق الظالم، فليصمد مثل الشمس ومثل القمر إلى كل الأجيال، ليكون مثل المطر الذي ينهمر على الحقول وكالوابل الذي يسقي الأرض. في أيامه يزدهر الصديقون ويكثر الازدهار إلى أن يختفي القمر. لذلك فهو يتحدث عن حكمه العالمي في الوقت المناسب، والآن ينتقل إلى حكمه العالمي في الفضاء. وليملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض، فلتنحني له قبائل الصحراء وليلعق أعداؤه التراب، ليقدم له ملوك ترشيش التي معه أقاصي الأرض الجزية من أسبانيا والسواحل البعيدة، ليقدم له ملوك سبأ وسبأ هدايا، ويسجد له جميع الملوك وتتعبد له كل الأمم. لذا يبدأ الأمر بدعوة الملك للصلاة، نرى الملك في الصلاة، وينتهي بهذه الصلاة الأخيرة للملك أنه سيقيم مملكة أبدية وعالمية في الزمان وعالمية في المكان. لذلك عادة ما ستحصل على التصعيد. لذا في الكتاب الأول دائما ما يكون ديفيد في محنة، لكنه دائما ما يخرج منتصرا ويقسم بالثناء في النهاية. عندما ندخل في معظم المزامير فقد تحدثنا بالفعل عن سفر المزامير الإلهي بالحكم والرجاء في وسطه، كن مراثي داود عادة ما تنتقل من الرثاء أو الشكوى إلى التسبيح في النهاية. والآن عندما نأتي إلى الكتاب الثالث نأتي إلى أحلك كتاب من سفر المزامير. هذا هو الذي يبدأ بإظهار أن الله صالح لإسرائيل. أما أنا فكادت أن تزل قدمي عندما رأيت سلامة الأشرار. ثم ينتقل في المزمور 74 ويبدأ بخراب الهيكل: يا إلهي لماذا رفضتنا إلى الأبد؟ لماذا يشتعل غضبك على خراف رعيك؟ أذكر الأمة التي اشتريتها منذ القدم، شعب ميراثك الذي فديته، جبل صهيون الذي سكنت فيه، حول خطواتك نحو هذه الأطلال الأبدية، كل هذا الدمار الذي جلبه العدو على الحرم. زأر أعداؤك في المكان الذي التقيت فيه معنا، لقد وضعوا معاييرهم جانبا، لقد تصرفوا مثل الرجال الذين يستخدمون الفؤوس لقطع غابة من الأشجار، لقد حطموا جميع الألواح المنحوتة بفؤوسهم وبواباتهم، لقد أحرقوا مقدسك على الأرض. لذلك يرثي المزمور الرابع خراب الهيكل. ولكن بعد ذلك لديك بعض مزامير التسبيح في وسطها، ولكن هناك مزامير أخرى تندب أيضا دمار الهيكل. كما قلنا المزمور 88 مرة أخرى هو أحلك كتاب في المزمور. وينتهي المزمور 89 بفشل العهد الداودي على ما يبدو. هذا هو المزمور 89، لذا فهو ينتهي بالإشارة إلى الملك. مرة أخرى أنا أزعم أن الكتاب تم ترتيبه حول الملك. وهكذا فإن المزمورين 72 يدوران حول الملك. يمكن رفع دعوى بشأن المزمور 41 لأنه يهتم بقضية العدالة. لكن ألقي نظرة على بعض المواد. يمكنك أن ترى الآن كيف أنه بينما انتهى المزمور 72 بالصلاة من أجل ملكوت عالمي، إلا أنه في المزمور 89 كان فاشلا. لذلك نقرأ في المزمور 89: سأرنم بمحبة الرب العظيمة إلى الأبد، بفمي أظهر أمانتك لجميع الأجيال. سأعلن أن محبتك ثابتة إلى الأبد، وأنك ثبتت أمانتك في السماء من فوق. لذلك سوف يشكو بشدة من أن الله قد تخلى عن شعبه، لكنها دائما ما تكون مصحوبة بالثناء. هذه إحدى النقاط التي قمت بطرحها. أنت قلت: إني قطعت عهدا مع مختاري. لقد أقسمت لداود عبدي: سأثبت نسلك إلى الأبد وأجعل عرشك عبر الأجيال. وهكذا يقرأ هنا عهد داود وعهد الله مع بيت داود. على سبيل المثال، في الآية 19 عندما تكلمت في رؤيا لشعبك الأمين، قلت: أعطيت قوة للجبار، لقد ربيت شابا من الشعب، وجدت داود عبدي ودهنا قدسي مسحته، يدي ستدعمه، بالتأكيد ذراعي ستقويه، العدو لن يتفوق عليه، الشرير لا يظلمه، أسحق أعداءه أمامه وأضرب مضايقيه، حبي الوفية سيكون معه، وباسمي يرتفع قرنه، وأضع يده على البحار ويمينه على الأنهار، وهكذا. ثم يعطي شروط العهد في الآية 30: إذا ترك أبناؤه شريعتي ولم يتبع فرائضي، إذا خالفوا فرائضي ولم يحفظوا وصاياي، أعاقب بالعصا خطيتهم وبالجلد ثمهم. لكن في الآية 35 يقول مرة واحدة إلى الأبد، في الآية 33: ولكنني لا أخذ محبتي منه، ولن أخون إخلاصي أبدا، لا أنقض عهدي ولا أغير ما نطقت به شفتاي. مرة واحدة وإلى الأبد أقسمت بقداستي، ولا أكذب على داود أن نسله إلى الأبد وعرشه يثبت أمامي مثل الشمس، سيثبت كالقمر إلى الأبد، الشاهد الأمين في السماء. ولكن الآن جاءت المرثية فرفضتم، لقد رفضت، لقد كنت غاضبا جدا ممسوحك، لقد نقضت العهد مع عبدك وجزت تاجه في التراب، لقد اخترقت كل أسواره وحولت معاقله إلى خراب، نهبه كل عابر الطريق وصار عارا عند جيرانه، لقد رفعت يمين العدو. وهكذا ينتهي الأمر بفشل العهد الداودي على ما يبدو، إذ ينزل العقاب الآن على بيت داود. وهذا هو المكان الذي ينتهي فيه الكتاب الثالث، وينتهي بفشل العهد الداودي مع السبي. أنا أتجادل مع ويلسون، فالأمر يدور حول الملك إلى حد كبير. أعتقد أنه يمكنك رؤية ذلك بوضوح في المزمور 2 والمزمور 72 والمزمور 89 في ختام الكتاب الثالث. ولكن حدث شيء ما هنا، وعلى الفور ذهبنا إلى موسى الذي استخدمه الله ليؤسس الأمة. وإلى هنا وصلت يا الله، أتمنى أن يكون قد مضى عمر. مع أن بيت داود قد فشل ولم يحفظ العهد، إلا أن الله لا يفشل. وهكذا يبدأ بالقول: يا رب، لقد كنت مسكننا طوال الأجيال من قبل أن تولد الجبال أو أخرجت العالم كله من الأزل إلى الأبد، أنت الله. وفي هذا السياق نحصل على مزامير التتويج التي يملكها الله. لذلك على الرغم من سقوط بيت داود، فإن الله لا يسقط ولا يزال يحكم، وهو الذي سيجلب الدينونة إلى الأرض في النهاية. يبدو أنه إذا كان الكتاب الثالث مكتوبا في ضوء المنف، فيبدو أن الكتاب الرابع قد كتب ربما أثناء المنف، وهم ينظرون إلى الله الذي أسس الأمة. تم ذكر موسى مرة واحدة فقط في المزامير، في الكتب من الأول إلى الثالث أعتقد أنه المزمور 77، وفي الكتاب الرابع تم ذكره 7 مرات. بمعنى آخر، إنها العودة إلى البدايات مرة أخرى. وتجاوز الله بيت داود، إن وجودهم لا يعتمد على بيت داود، فوجودهم يعتمد على الله الحي. المزمور 106 الذي ينهي الكتاب الرابع هو أنهم يطلبون من الله أن يفديهم من المنفى على ما يبدو. انظر إلى المزمور 106 والآية 47، خلصنا أيها الرب إلهنا، واجمعنا من الأمم لنحمد اسمك القدوس، ونمجد اسمك. وبعد ذلك تحصل على التمجيد. لذا، فإن الصلاة الختامية للكتاب الرابع، حيث يعودون إلى موسى والله، قد تجاوزت. والآن يطلبون من الله أن يجمعهم، أولئك الذين في الشتات، ليجمعهم من الأمم. الكتاب الخامس يلتقط ذلك. وكتاب الآية الأولى من المزمور 107 يتطابق مع الآية الأخيرة من المزمور 106. المزمور 107 أحمد الرب لأنه صالح، حبه يدوم إلى الأبد. ليخبر مفدي الرب قصتهم، المفديون من يد العدو. ولاحظ من جمعهم من البلدان، من المشرق والمغرب، ومن الشمال والجنوب. وهكذا انتهى الكتاب الرابع الذي يجمعنا من الأمم. ثم يبدأ الكتاب الخامس، فجمع من جمعهم من الأراضي، من الشرق والغرب، من الشمال إلى الجنوب، عندما أعاد شعبه. وفي هذا السياق نحصل على المزيد من المزامير المسيانية. في هذا الكتاب نحصل على المزمور العظيم 110، وهو أنه سيكون هناك ملك سيحكم من البحر إلى البحر ومن الشاطئ إلى الشاطئ ويملك إلى أقاصي الأرض. لذا أعتقد أنك تستطيع أن ترى أن الملك يلعب دورا مهما جدا في سفر المزامير. وأعتقد كما تحدثنا عن المزامير المسيحانية أنها تتحدث في النهاية عن ربنا الذي يتممها. وأعتقد أن هذه ملاحظة جيدة لإنهاء الدورة. وسوف نتوقف عند هذا الحد. هل يجوز الختمة في الصلاة؟ بالتأكيد. أيها الآب، أشكرك لأنك أعطيتنا الكلمة النبوية الأكيدة، سواء بالكلمة النبوية أو بالكتابة. أشكرك يا رب لأنهم يتكلمون عن الابن الذي به سررت. أيها الابن الذي حركت قلوبنا، وأننا وضعنا ثقتنا فيه. أشكرك لأنه يبني مملكته وأنك أخترتنا نحن الذين كنا نكرة بلا نسب. لقد أخترتنا لنكون جزءا من هذه المملكة. وقد وضعت في قلوبنا محبتك ومحبة قريبنا ومحبة البر. واجعل في قلوبنا التمييز للتمييز بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. أشكرك لأننا قضينا هذا الوقت معا في سفر المزامير حيث تعلمنا عنك. لقد تعلمنا الحكمة وتعلمنا عن ربنا. وهكذا يا رب، لقد استجبت لصلواتنا. نطلب منك أن تضيف مادة إلى إيماننا. نصلي يا رب أن نشعر بالحماس تجاه فضيلتنا، وأن تكون لدينا ثقة أكبر في اعترافاتنا، وأن نكون ملتزمين بالإخلاص عندما نختبر. شكرا لكل طالب مشارك في هذا الفصل. لك الحمد يا رب. وليقول جميع الطلاب آمين وآمين. باسم المسيح آمين. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة 28، تحرير سفر المزامير.